الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا ومن اهتدى بهداه إلى يوم نلقاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يسر الله لنا وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة في ليلتنا هذه التي صبيحتها الخميس الحادي عشر من جمادى الآخرة لعام 46,400 بزيارة دار الحديث السلفية بمدينة صبر، هذه الدار المباركة التي أسسها وقام على بنائها شيخ فيما نحسبه والله حسيبه من المباركين، من الطيبين، من المحسنين، من المحبين للدعوة وأهلها، فجزاه الله خير الجزاء ورحمه ورفع درجته وأعلى منزلته وأصلح ولده وأدام صدقته، ألا وهو الشيخ أبو بلال مرتضى العدني رحمه الله، ذلك الشيخ الذي كان بيته في عدن مأوى الزوار وملتقى الأخيار والأبرار، ثم لما بنى البيت الذي في صبر جهز وأعد لضيوفه ما يكون من أسباب راحتهم وأسباب انشراحهم في مدة ضيافته، وسعى في بناء هذا المسجد وصبر وصابر حتى تم ما رأيتم، وله أبناء نرجو ونرى أن يسيروا على طريقته في حب العلم والعلماء وحب الدعوة والدعاة وحب الخير والكرم والشجاعة. الأخ مقبل بن مرتضى الشاعر اللبيب والأديب الأريب، وهكذا الأخ محمد بن مرتضى الكريم الشجاع، وهكذا الأخ حارث ابن مرتضى، نسأل الله أن يلحقه بإخوانه في طلب العلم والتزود منه والحرص عليه. والمثل اليمني يقول: النار تورث رماد، لكن نحن نرجو من الله أن النار يخرج منها النور يخرج منها النفع. وهكذا نريد أن نرى فيهم قول القائل: ذاك الشبل من ذاك الأسد. وإني والله لأدعو له مع أبي، مع ابني، مع مشايخي، مع أحبابي، كل ما دعوت لهم في ليل أو نهار، في حج أو عمرة أو غير ذلك، لما كنا نرى منه. كانت الدعوة يا أخوة غريبة في عدن، قل أن تجد من يستقبل السلفي، وبيت مرتضى مفتوح، مفتوح، يوفر الكهرباء، يوفر الماء البارد، يوفر سبل الراحة حتى الناموسية، إذا كان النامس موجود يأتي بالناموسية. نسأل الله أن يجزي خير الجزاء، ونرجو أن الله اصطفاه بالشهادة. قتل في يوم انشرحت فيه صدور المؤمنين بهزيمة الرافضة المنافقين، ولعله انشرح صدره ثم قبض على هذا الانشراح، ولله الحكمة. ثم أشكر للشيخ المبارك الفاضل طارق الوليدي ترحابه وما يقوم به في هذا الخير، وكم فرحنا واستبشرنا حين سمعنا أنه سيقوم بهذه الدار. فهو شيخ مع حداثة سنه، إلا أنه قد رزق حفظا وعلما وخيرا، وهو حسن من حسنات ذلك الشيخ المبارك عبد الرقيب الكوكباني. وهو أيضا ممن أدعو له ما دعوت لأحبابي وأقاربي ومشايخي وأصحابي. شيخ عظيم، شيخ كريم، شيخ حريص على العلم والعمل، ويعتبر من مشايخي. عرضت عليه القرآن في المسجد الحرام من فاتحته إلى خاتمته، فجزاه الله خيرا ونفع الله بأبنائه وأصلحهم. فاستبشرنا بنزول هذا الشيخ في هذه الدار لما نعلم من حبه للعلم وحبه للسنة وسيره عليها. والحريص على العلم يفرح به، لأنه ينتعش وينعش ويفيد ويستفيد. ولا تظنوا أول من يستفيد من دور الحديث القائم عليها. كانت لي همة في دماج لخدمة كثير من الكتاب والسنة، ولكن كما قيل تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. فكنت مهتم بتفسير القرآن، ومهتم بشرح بلوغ المرام، وعندي همة لشرح عمدة الأحكام، وغير ذلك مما كنت أأمله وأرجوه. فلما يسر الله وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة بدار الحديث السلفية بمسجد الصحابة بإسكان الجيش من مدينة الغيضة محافظة المهرة، فتح الله فتحا بحوله وطوله وقوته وعونه، ليس بحولي ولا بقوتي ولا بكثرة علمي، فأنا من أضعف من يكون، ولكنه الله الذي إذا أعان سهل العسير وقرب البعيد. ولا يكون إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فقمنا بما ذكرنا ومعه بفضل الله أضعاف. الحمد لله. انتهيت من تفسير القرآن الكريم في 4 مجلدات كبيرة، وانتهيت من تفسير آيات الأحكام في 3 مجلدات طيبة وترتيبه على الأبواب الفقهية، وشرحنا بلوغ المرام وعمدة الأحكام وصحيح مسلم وسنن أبي داود ورياض الصالحين وغير ذلك من الكتب المفردة المؤلفة أو الشروح التي يسرها الله. وكما قلت لكم، ليس ذلك بحولي ولا بطولي، وإنما هو الله الذي يبارك فيما شاء، فنسأله أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا. فذلك هو الباب العظيم لانتفاع الشخص ولنفعه لعباده، لعباد الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، جئنا إلى هذا المركز وهذه الدار مشاركة ومناصرة ومؤازرة، ومن باب حسن العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان. وأنصحكم بما أن الله قد من عليكم بهذا الشيخ المفيد المستفيد، أن تلتفوا حوله، وأن تأخذوا من علمه، وأن تستفيدوا منه. نحن في سباق مع الزمن، الجهل يضرب بأطنابه، والبدع تنشر نتنها، والناس يجهلون النافع ويأتون الضار، والأمة بحاجة إلى دعاة السنة، لا سيما في هذه البلاد التي انتشر في أعلاها الرفض والنفاق، فيحتاج إلى آلاف من الدعاة الذين قد أتقنوا الكتاب والسنة وتعلموا العقيدة الصحيحة والدين الخالص والتوحيد. نحتاج إلى هذا العدد. إذا فتحت البلاد بالسنان، أن يقوم أهل السنة بفتحها بالبيان والبرهان وببث التوحيد والعقيدة الصحيحة التي قد فشى ما يخالفها. وإن الجهاد الذي يقوم به أهل السنة لا يفوق بكثير ما يقوم به غيرهم في جميع الجوانب، ولكن الحال وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عيب السخط تبدي المساوية. أيها الأخوة، أهل السنة، وأقصد بهم طلاب العلم، لأن أهل السنة أوسع من طلاب العلم، لكن قد صارت عبارة تلقى على ألسنة الخطباء والوعاظ والمشايخ، فأهل السنة أوسع من طلاب العلم. فكل من كان على عقيدة السلف عاميا ضابطا مهندسا طبيبا فلاحا صيادا عاملا فهو من أهل السنة. وإنما المراد طلاب العلم، نفعهم عميم وخيرهم عظيم، ويتعين عليهم ما لا يتعين على غيرهم. سئل الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال العلماء، لم يقل الجهال، لم يقل أصحاب الحرف، لم يقل البعيد عن العلم، قال العلماء. وذلك أن العلماء قد تصدروا لنفع الناس فيحتاجون إلى زيادة العلم وإلى الاطلاع على المسائل المسطرة في أبواب العلم، سواء فيما هو واقع من كثير من الناس أو النوازل التي تأتي على الناس. فإذا أنت يا طالب العلم أحوج من غيرك إلى العلم، وكلما ازددت علما كلما ازددت إليه حاجة، لأن العلم كالبحر، كلما اتسع اتسع ساحله واتسع قطره وزاد. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. أهل السنة في بلاد عدن ولاحج وأبين والضالع وردفان والصبيحة وما يليها من بلاد حضرموت وشبوة والمهرة، العالم المحب لنصرة الإسلام وأهله يشرعبون وينظرون إلى جهودكم فازدادوا يا وفقكم الله علما إلى علمكم وعملا إلى عملكم ومبادرة إلى مبادرتكم. إياكم أن تفتروا عن العلم، إياكم أن تفتروا عن العمل، إياكم أن تضعف هممكم، فإن الهمة إذا ضعفت صار الإنسان في حيز الكسالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الكسل فتور القلب مع قوة البدن، والعجز ربما يكون قوي القلب ضعيف البدن، فاستعذ بالله من العجز والكسل حتى تكون من المشاركين في نصرة دين رب العالمين، في نصرة سنة النبي الكريم، في نصرة منهج السلف الصالحين. عباد الله، إن كرامة كل واحد منا على قدر انتفاعه ونفعه بهذا الدين، فانظر أين تضع نفسك. وهذه قاعدة سلفية أصيلة: كرامة كل إنسان بقدر انتفاعه بالدين وبقدر نفعه لغيره في الدين. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. امتدح عباده المؤمنين الموحدين المتقين بالكرامة، وكلما ازداد توحيدا وعلما وعملا ازدادت كرامته وازدادت منزلته ورفعت درجته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا كلما كان عاملا مسارعا مسابقا، ومن ذلك إحسان العلم والدعوة إليه، قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. قيمتك بقدر ما تحسن من الخير وبقدر ما تدعو إلى الخير. فإياك إياك أن ترضى بالدون، إياك. يمكن أن ترضى بالدون في شأن الدنيا، فلان معه عمارة، معه سيارة، معه وظيفة، وأنت مسكين ما عندك هذا، لكن لا ترضى بالدون في باب الدين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كن من المسارعين، كن من المسابقين. انظر إلى ربنا عز وجل كيف يحثنا ويرقبنا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا. فالإنسان بحاجة إلى المسارعة، بحاجة إلى المسابقة، بحاجة إلى المبادرة. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: سابقوا أهل البدع إلى المجتمعات. فكذلك ابدأ بالمسابقة إلى الخيرات قبل أن تسابق إلى المجتمع. أين أنت؟ أين أنت من التوحيد؟ هل درسته ودرسته وحققته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، خلص الموحدين التوحيد. الإنسان قد يخطئ في قوله، قد يخطئ في اعتقاده، قد يخطئ في فعله، والعلاج بدراسة هذا الباب العظيم وبتدريس هذا الباب العظيم، لا سيما ونحن في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يعود الناس إلى عبادة اللات والعزى، وها هم في هذه الأيام يعبدون ما يشابه اللات والعزى، وإن اختلفت المسميات. فلو نظرنا إلى بلدنا فقط اليمن لرأينا ما يدمع العين ويحزن القلب ويؤرق أصحاب الغيرة على دين الله. قبور تعبد من دون الله، أضرحة تعبد من دون الله، يحجون إليها ويذبحون لها وينذرون لها ويدعونها ويتوكلون عليها ويرهبون منها ويخافونها ويرغبون فيها. صرفوا لها العبادات التي هي حق الله سبحانه وتعالى على عباده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهؤلاء أشركوا ونددوا. بل بلغ الحال ببعض طغاتهم أن يقول: عيسى بن مريم رفعته أنا، وموسى الذي شق له البحر أنا، والكون يمضي بأمري أنا. ويتراقصون عليها، وإذا أنكر عليه وإذا بهم يغضبون له. والله المستعان. أين أنت في باب العقيدة التي شوهت والتي غيرت عند كثير ممن يقول لا إله إلا الله؟ اخرج إلى الشارع واسأل الناس أين الله، ستجد العجب العجاب. أغلبيتهم يقول في كل مكان، إلا من سلمت فطرته أو أخذ عقيدته من أهل السنة والجماعة، وإلا فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والحلولية والاتحادية والصوفية والرافضة والخوارج وإلى غير ذلك جماهيرهم، إن لم يكن كلهم يعتقدون أن الله في كل مكان. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، مع أنهم يسمعون في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى، بل أقرب من ذلك إذا صلى أحدهم يقول سبحان ربي الأعلى. بل أيضا إذا دعا شعر أن قلبه يتعلق ويرجو الفرج من العلو، ومع ذلك خالف عقيدة السلف في الإيمان، في الرؤية، في القرآن، وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهكذا خالفوا عقيدة السلف في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، بين قال يزعم أنه يرى ربه في الدنيا، وبين جاف ينفي الرؤية مطلقا، يردون الكتاب والسنة. تعلموا العقيدة وعلموها الناس وادعوا إليها وردوا على من يخالفها. وهكذا شأن الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، أين نحن تجاه هذه الثلة المباركة؟ اصطفاهم الله لصحبة نبيه، يصلون خلفه ويتتلمذون على يده ويقاتلون معه، يدعو لهم، يخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك تجد الناس فيهم طرائق قددا، فبعضهم يغلو فيهم ويعبدهم ويدعوهم من دون الله، وبعضهم يجفوهم ويكفرهم ويلعنهم، كما هو حال الرافض الطغاة البغاة وحال الباطنية الذين هم من أسوأ البشرية. وهكذا النواصب يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين. فكن في باب الصحابة محبا لهم، داعيا لهم، ذاكرا لمحاسنهم، كافا عن مساويهم، كما جاء القرآن وجاءت السنة بهذه الأمور الأربعة. وعند التفصيل لهم من الحقوق أكثر من ذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه في مواطن من كتابه، يخبرون وهم يمشون على وجه الأرض، فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة. ما منعهم ذلك من العلم والعمل؟ أسأل الله السلامة. نحن الآن الواحد لو رأى رؤيا مبشرة له يصبح اليوم الثاني تارك العمل، إلا ما رحم ربي. والصحابة رضي الله عليهم، أبو بكر في الجنة وإذا به يعمل جميع الأعمال التي يرجى أن يدعى من جميع أبواب الجنة الثمانية بها. عمر في الجنة ومع ذلك كم عمل وكم فعل وكم وافق القرآن وكم نصر الله به الإسلام وكم غضب لله ولرسوله، ومع ذلك يقول عند موته يا ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. وهكذا علي وعثمان قبل ذلك، وبقية الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين بادروا إلى مرضات الله وإلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الخير والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. لا سيما ونحن في مجتمع، أقصد البلاد العليا، تعج بالرفض، فلذلك يتعين علينا نشر فضائل الصحابة والدفاع عن الصحابة وذكر محاسن الصحابة. كان الرافضة القدامى يقولون بأن أبا بكر وعمر خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الخلافة عن علي رضي الله عنه، ولكن رافضة هذا الزمن لا سيما هذا المجرم الزنديق المسمى بمحمد عبد العظيم الحوثي قطع الله لسانه، يقول كان أبو بكر وعمر أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونحن الآن نصرح بأمر كنا نسر به. نعم يصرح، لأن الرفض قد بان وظهر ودينهم التقية، ولكن إذا وجدوا لهم فرصة أظهروا ما في قلوبهم السوداء وتكلموا بما يغضب رب الأرض والسماء، قاتلهم الله أن يؤفكون. أيها الأخوة، أنتم على حال نرجو أنه أحسن الأحوال، لكن مع ذلك كما سمعتم لابد من المسارعة والمبادرة والاستمرار في السير إلى الله عز وجل. السير إلى الله عز وجل كماشٍ على طريق لا يصلح له الوقوف، ولا يصلح له الالتفات، ولا يصلح له الانتظار. بيان ذلك في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى السورين سطور مرخاة، ومناد يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، وفي رواية: فلا تتفرجوا. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب والسطور المرخاة محارم الله، والمنادي: واعظ الله في قلب كل مسلم. فأنت في طريق، إذا توقفت سبقت، وربما صدمت وهلكت، إذا التفت ضعفت. فما معك إلا أن تسير وتسرع وتسابق وتبادر. الوقت يقطعك والمشاغل تقطعك. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما بعد أن قال: هذا الإنسان وهذا أمله. خط طويل خارج مربع، ثم خط خطا عرضيا قال: وهذا أجله. وبيان ذلك في قول الله عز وجل في ذكر الموت، وأنه يلاقي العباد: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان الله، لو قال سيدرككم لعلمنا أنه يأتي من الخلف. وربما يقول الإنسان: أسرع حتى أفوته، لكنه ملاقيك بينما أنت في طريقك، سواء كنت من المسارعين أو كنت من المتوانين أم كنت من المسوفين، فإنه سيأتيك على حين غرة، فيحال بينك وبين العمل، يحال بينك وبين ما يقربك إلى الله. فلذلك بادر وسارع وشمر واستعن بالله ولا تعجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. انظر، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي واعمله ولا تعجز عنه. هكذا أنت مع الأوامر والنواهي. النهي: كن بعيدا عنه، والأمر: كن مسارعا إليه بقدر الإمكان. عباد الله، إننا في زمن قد كثرت شروره وقل خيره، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هل تفكرت يوما في سبب ظهورهم؟ لا تظن أن ظهورهم بالمال، أو أن ظهورهم بالجاه، أو أن ظهورهم بالقوة البدنية، أو أن ظهورهم بالكثرة. ظهورهم تبينه آية في كتاب الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره الكافرون. فركز واجمع بين الآية والحديث. الحديث: لا تزال طائفة من أمتي، أي جماعة من أمتي، الإجابة على الحق سنة وهدي السلف وطريقة السلف، ظاهرين عالين. ما سبب العلو والظهور الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح ليظهره على الدين كله؟ فإذا كان علم بلا عمل صار صاحبه مشابه للنصارى ولن يكون له ظهور، وإن كان علم بلا عمل فصاحبه مشابه لليهود ولن يكون له ظهور، وإن كان عمل بلا علم فصاحبه مشابه للنصارى ولن يكون له ظهور. ولذلك قال من قال من السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وقبل ذلك قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا: غضب الله على اليهود لأنهم علموا وتركوا العمل عن علم، وظل النصارى لأنهم عملوا عن جهل. ومع ذلك اليهود والنصارى كل مغضوب عليه وكل ضال، إلا أن النصارى في الضلال أعمق واليهود في الغضب أعمق. ونعود إلى الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فإذا وجد العلم النافع والعمل الصالح، ما الذي يتحقق للفرد وللجماعة العالمة العاملة ليظهره على الدين كله؟ هنا يقع الظهور. ولذلك هذه الطائفة في كل زمن في كل حين إلى أن يرث الله الأرض من عليها لا تزال مع العلم والعمل، بخلاف بقية الطوائف. بقية الطوائف إما علم بلا عمل وإما عمل بلا علم، وبين مستقل ومستكثر. بل ربما كانت عندهم علوم مخالفة للكتاب والسنة، وهذا كثير فيهم. فإذا أردت في نفسك، وإذا أردت لمسجدك، وإذا أردت لجماعتك، وإذا أردت لأمتك الظهور، فلا بد من هذين الأمرين المهمين. الأول العلم، لأن العمل أصلا لا يستقيم ولا يقبل إلا بالعلم، وإلا ماذا تعمل إذا لم تكن من أصحاب العلم؟ ماذا تعمل؟ فالعلم هو قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هو دين الله العلم. فلا بد من العلم قبل العمل. ولذلك بوب البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، استدل بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا علمت بادر إلى العمل وسارع إلى العمل، ولا تتوانى ولا تكسل ولا تضعف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجمه العمل ديمة، كان يداوم على العمل ويحث ويرقب في المداومة على العمل، وقليل مع الاستمرار ولا كثير مع الانقطاع. فداوم على العمل واستمر على العمل، ولتزدد قربا من الله كلما قربت منه، لأن ما من يوم إلا وهو يمضي من عمرك، وما من سنة أو عام إلا وهي قد ولت من عمرك وقربت إلى الدار الآخرة. فلذلك يتعين علينا أن نزداد علما وعملا بزيادة أيامنا وزيادة أعمارنا، حتى قال بعضهم يوم لم تزدد فيه يعني علما ليس من أيامك، مع أنه من أيامك، لكن كالذي يقول ليس من الأيام التي تفرح بها إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن بحاجة إلى الظهور، لكن هذا الظهور بحاجة إلى شرطين عظيمين، ليس بالهينين ولا بالسهلين، وإلا لو كان القضية تحفظ علم وعمل كل الناس يحفظون علم وعمل، لكن العلم يحتاج منك إلى أيام وشهور وأعوام، والعمل يحتاج منك إلى استمرار. قيل الإمام أحمد إلى متى نطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله إلى متى نطلب العلم؟ قال إلى الموت، أو كما قال. فيا أيها الناس كونوا مع العلم حتى تصيروا علماء، فإن لم فكونوا طلاب علم، فإن لم فأحبوهم واستفيدوا منهم، فإن لم فلا تبغضوهم. إن المجتمع الآن يعاني من أزمة، أزمة بغض العلم والعمل، أزمة عند جماهير الأمة، ثم يشكون لماذا إسرائيل تضربنا، وأين نحن من إسرائيل، لماذا لا نقوم على اليهود، لماذا لماذا؟ لأن ما عندك علم ولا عندك عمل، تسلطت عليك اليهود لضعف العلم والعمل. وهكذا انتصرت الرافضة في كثير من البلدان الإسلامية بسبب ضعف العلم والعمل، وإلا فإن هاتين الطائفتين اليهود والرافضة أسوأ الناس في الجبن والخوف والهلع والضعف، وقد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، ضربها على اليهود والرافضة. هم اليهود، هم يهود الملة، وأولئك يهود بني إسرائيل، ومن فرق بينهما فهو لجهله. وإلا فشيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر في مقدمة منهاج السنة النبوية يعني جملا كثيرة في موافقة الرافضة لليهود. فمتى تسلط الرافضة على اليهود؟ حين ضعف المسلمون في باب العلم والعمل، في باب الدعوة، فابتلاهم الله عز وجل بشر البرية. فإذا نحن بحاجة إلى القيام بهذين الأمرين العظيمين الجليلين في أنفسنا، في أبنائنا، في نسائنا، في مجتمعنا. وليسر على هذين الأمرين الحكام والمحكومون الجميع. انظر إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم، حين كان حكامهم علماؤهم، وكان عوامهم علماؤهم، حصل الخير العظيم، حصل الفتح المبين، المجتمع في خير. أما الآن تجد الناس ينكرون على الحكام، الحاكم الفلاني والحاكم العلاني، وهذا مدري إيش، وهذا فعل إيش، هو نفسه، هو نفسه هذا المنكر متجلبب بذلك الشر الذي ينكره من رأسه إلى رجله. فالحكام حالهم كحالنا، حتى قال بعض أهل العلم يعني لا يليق بحكمة الله أن يكون في هذا الزمن حاكم مثل أبي بكر وعمر، لا يليق بالحكمة الإلهية، لأن الحاكم الذي مثل أبي بكر وعمر رجاله مثل سعد وسعيد وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وسيد بن حضير وسعد بن عبادة، ونساؤهم كعائشة وأم سليم وأم عمارة وأم الدرداء وفلانة وفلانة، وعبيدهم مثل يعني مواليهم مثل بلال ومثل الصهيب، وحتى في باب التابعين مثل نافع مثل عكرمة مثل مكحول. يعني كان الحاكم على استقامة والشعب على استقامة، فإذا أردنا صلاح الحاكم نبدأ بإصلاح أنفسنا وندعو للحاكم معنا، وربما الحاكم سيسمع بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوفقه الله للهدى والسداد. لكن تعجب من الذي يريد تحكيم الشريعة من الحاكم، وهذا واجب، لكن هو نفسه ما حكم الشريعة بنفسه، ما يصلي، وربما يصلي لا يشهدها في المسجد، وربما يشهدها في المسجد ولا يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما في بيته الدش والتلفاز، وربما في تلفونه المنكرات. فإذا أنت كما أن الحاكم مطالب بتحكيم الشريعة في الأمة، أنت مطالب بتحكيم الشريعة في نفسك، في ابنك، في زوجتك، في من تحت تصرفك، فأين أنت من تحكيم الشريعة؟ ثم تدعو إلى تحكيم الشريعة. الفساد هو حاصل من العامة قبل أن يصل إلى الرأس. فعلينا عباد الله بإصلاح أنفسنا مع الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن منهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. الآن يا أخوة أضرب لكم مثالا، غالبية المسلمين ليس في بيوتهم مصاحف، ما نقول ما يقرؤون القرآن، ليس في بيوتهم مصاحف، يظنون أن المصحف فقط للمسجد وأن المصحف فقط للمطوع، وأما حفظ القرآن ما أحد يلتفت إليه، ربما تجد شيبة في كبر سنه لا يحفظ سوى صور يسيرة من قصار الصور، بل إذا قرأ الكافرون التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر وسنة الطواف وسنة الوتر، بل وجاء في سنة المغرب إلا أن الحديث فيه كلام، ربما ما أحسن قراءتها، والقرآن مهجور، ويقول أريد نصرة الإسلام. كيف تنصر الإسلام؟ كيف تنصر الإسلام وأنت ممن سعيت في ضعف الإسلام، وأنت ممن تقمصت ضعف الإسلام؟ يا أخوة، القرآن أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وأمر جميع المسلمين بقراءته وتعقله وتدبره، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه، بل امتدح الذي يتعتع فيه، لأن الناس في الزمن الأول كلهم مع القرآن، إما حافظ مع السفر الكرام البررة وإما متعتع له أجران. أين أنت الآن يا أيها المسلم من القرآن، مع أنه بحمد الله عز وجل وجد الآن بأحسن ما يكون من الطبعات وبأيسر ما يكون من الأثمان، ومعه تفاسيره حتى في تطبيقات الهواتف النقالة. ما على المسلم إلا أن يقرأ، ما على المسلم إلا أن يسعى في الفهم، ما على المسلم إلا أن يحفظ. وفي كثير من البلدان إذا لم يوجد بالخطيب طالب العلم يبقون بدون جمعة. لماذا يا أخي؟ لجهلهم، لجهلهم، وإلا يقوم واحد منهم يذكرهم بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم، ثم يبكون من تسلط الفجر عليهم، من قلة الأرزاق، من ضيق الصدور، من فساد الأولاد، من ضياع البركات. والكل مشارك، الكل مشارك في ذلك. فيا أهل السنة، يا طلاب العلم، يا من يحب الله ورسوله، الله الله في المسارعة والمبادرة والاجتهاد والاجتهاد في طلب العلم وفي العبادة وفي نشر الخير. هناك ثلاث مسائل ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة كتابه الأصول الثلاثة. هذه الثلاث المسائل لو أن الناس علموها وعملوا بها لصلح الشأن العظيم في الدنيا والدين، ولكن الواقع أن الناس ضعفوا وفرطوا في هذا الباب. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. انظر إلى العلم الممدوح، إلى العلم الذي رقب الله ورقب رسوله صلى الله عليه وسلم فيه، معرفة الله، علم الأسماء والصفات، علم التوحيد، ومعرفة نبيه في هديه وسمته وعبادته حتى يقع التأسي به، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة حتى يكون المسلم في بعد عن التقليد وفي بعد عن التأثر بالشبه وما يلقى عليه. الثانية العمل به، العمل بالعلم، العمل بالكتاب والسنة، العمل بمنهج السلف، لأن العلم بغير عمل كشجرة بلا ثمر. ويقول القائل: اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. وكان السلف رضوان الله عليهم يتعلمون ليعملوا، ونحن قد نتعلم ولا نعمل. فلا بد من هذين الأمرين في نفسك. الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى علم كتاب الله وإلى علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الكرام، الدعوة إلى كل فضيلة والتحذير من كل شر ورذيلة، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى إقامة الصلاة، الدعوة إلى أداء الحقوق، النهي عن المنكرات. الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن من دعا إلى الله أوذي وعودي، كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. وهذه قاعدة سلفية أصيلة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذه المسائل الأربع قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو كان الإنسان يكتفي بصلاح نفسه لكان الوقف إلى هذا الموطن، لو كان يتعين عليه صلاح نفسه فقط لكان الوقف إلى هذا الموطن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن المؤمن يعلم ويعمل، لكن لم يكتفي بهذا حتى أضاف إليه: وتواصوا بالحق، تواصوا بالعلم، تواصوا بالعمل، دعوا إلى الخير، دعوا إلى المعروف، دعوا إلى طاعة الله، حذروا من معصية الله، دعوا إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذروا من البدع، حذروا من المنكرات، حذروا من المحدثات، وتواصوا بالصبر، صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أذى المؤذين. فيا أيها الناس، علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نشمر إلى طاعة الله عز وجل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فأنت إذا شمرت نفعت نفسك وانتفعت، وإلا فإن الله غني عني وعنك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومع ذلك لعظيم كرم الله وجود الله وإحسان الله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل لعباده المؤمنين، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يرويه عن ربه: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا أو ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي رواية: يا ابن آدم امشي إلي أهرول إليك. فالله الله عباد الله في القرب من الله، فإنك مهما قربت قرب الله منك، مع أنه في علوه على عرشه. فإذا قرب منك ربك سبحانه وتعالى استجاب دعاءك وحقق رجاءك وانتفعت ونفعت. فإن الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الأخوة، إن هذا الدين، إن هذه الشريعة، إن هذه الملة، إن هذه السنة هي سبب السؤدد والرفعة في الدنيا والآخرة. انظروا إلى كتب التاريخ، انظروا إلى كتب السير، انظروا إلى كتب العلم، لا تجدون إلا العلماء سطرت تراجمهم، سطرت أقوالهم، سطرت أفعالهم، وما سوى ذلك فهو تابع لهم. قد يذكرون بعض التجار من باب الاستطراد، أو بعض الأمراء من باب الاستطراد، وإلا فالأصل بأن كتب التراجم والطبقات والتاريخ وضعت لبيان حال العلماء ابتداء من الأنبياء، فمن تبعهم سار على سيرهم. وانظروا إلى ما دون في تاريخ الإسلام ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلى وأزكى وأشرف علماء البشرية، ثم من يليه من أصحابه رضوان الله عليهم في هذه الأمة، ثم تسطير أسماء وتراجم التابعين، ثم من تبعهم، وإلى هذه الأيام وإلى هذه الأعصار. فأين أنت يا أخي؟ أين ستضع نفسك؟ أين ستضع نفسك؟ فشمر، بادر. قد تقول: أنا مشغول. عمر بن الخطاب كان مشغول بقوت أهله، ومع ذلك كان يحضر يوم ويغيب يوم. ونحن ما يريد يتفرغ حتى تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لما نزلت إلى دار الحديث بمسجد الصحابة، كان هناك عمال في البحر، هناك عمال في مع الحكومة، وهناك عمال في الأعمال. قلنا: يا أخوة، أنا مستعد أفتح لكم دروسا إن شئتم بالليل، وإن شئتم بعد الفجر، وإن شئتم بعد الظهر، في الوقت الذي تتفرغون فيه. وفعلا كنا قد مضينا معهم وقتا، كنت أنتظر الصيادين إلى بعد العشاء ونأخذ لهم دروسا، وكنت أصلي الفجر ثم أدرس الموظفين الذين يذهبون إلى الأعمال الحكومية. مضينا في العقيدة، مضينا في الفقه، مضينا في التوحيد والمصطلح، ثم بعد ذلك بدأوا يتنافرون ويقلون ويفترون. يا أخي لا، إن كنت مشغول غيرك مشغول. كم من عالم رفع الله ذكره وأعلى شأنه وكان مشغول، لكن بعضه ما يريد، ما عنده همة، ما عنده غيرة على دين الله عز وجل، راضي بالجهل في نفسه. الحمد لله الآن هنا في صدر هذا المسجد وغيره من المساجد فيه دروس، في مدينة لحج دروس، في مدينة عدن دروس، دور الحديث محيط بطلاب العلم بمن يريد الخير في كل بلاد. الإمام أحمد رحل إلى صنعاء، والشافعي رحل إلى صنعاء، وأنت ما نقول رحل حتى إلى تعز. دار الحديث بجانبك، احضر واستفد وقيد. إن كنت غير مريد للعلم فكثر السواد، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كثر السواد يا أخي، تكتب في الذاكرين، تكتب في الشاكرين، يغفر لك معهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. الأخوة الذين في هذه المدينة، لو أنهم بين مغرب وعشاء، هب أنهم بالنهار قد شغلوا بأعمالهم وبطلب الأرزاق لأبنائهم، يتوجهون إلى هذه الدار، يكثرون السواد، ثم يستفيدون علوما شتى في التراجم، في العقيدة، في التوحيد، في الفقه، لا سيما دروس الليل. لأنها دروس متنوعة تأخذ فوائد كثيرة. فالله الله عباد الله، شمروا شمروا لنفع أنفسكم، شمروا لنفع غيركم، شمروا لعمارة آخرتكم، شمروا واقتدوا بأسلافكم، شمروا تقضى حاجاتكم، شمروا واستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصلح شأنكم. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة تنال بطاعة الله وتنال بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نحن قومنا أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذبوا أنفسكم بقراءة القرآن، بأذكار الصباح، بأذكار المساء، بالسنن النوافل القبلية والبعدية، بالحرص على ما تيسر من قيام الليل. اجعل لك قربا من الله. والله إني سمعت مقطعا لبعض الوزراء من أبناء الملك سلمان وزير، نحن عندنا ربما بعض له مدير إدارة معادي يحضر المسجد، وهذا وزير قيل له ما أجمل الحالات أو كيف ترفع الكروبات أو سؤال نحو هذا، قال اجعل لك وقتا قبل الفجر وقم ناجي ربك وادعو ربك. ثم يقول وإن كان هذا لا أحب أن أظهره، لكن إجابة للسائل، يا أخوة هكذا الإنسان يكون، يكون له وقت مع الله في ذكره في دعائه في رجائه في حسن الظن به. ما جعل الله عز وجل من مهمة تنزل بالإنسان حسية أو معنوية إلا وعلاجها في القرآن والسنة. الفقر علاجه في القرآن والسنة، الأمراض علاجها في القرآن والسنة، الجهل علاجه في القرآن والسنة، قسوة القلوب علاجها في القرآن والسنة، ضيق الحال علاجه في القرآن والسنة، المشاكل الزوجية علاجها في القرآن والسنة. قال بعض السلف إني لا أعرف معصيتي في خلق زوجتي، وبعضهم يقول إني لا أعرف معصيتي في حال دابتي، لأنهم عرفوا الله. فلذلك إذا رأوا قصورا يحصل عليهم أو ملمة تنزل بهم عرفوا أن هناك شيء حصل، قصور في العبادة أو فعل لمنكر أو غير ذلك. أما نحن نسأل الله السلامة والعافية، يعني فتور عجيب وحال مريب وتشكي وتصخب. لابد أيها الأخوة من إصلاح أنفسنا مع ربنا سبحانه وتعالى. إذا أردنا إصلاح المجتمع، إذا أردنا إصلاح الرزق، إذا أردنا إصلاح الحال والمآل، الحل في الإسلام، الحل في القرآن، الحل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الحل في هدي السلف. هذه المشاكل التي ترونها هي واقعة بسبب البعد عن الكتاب والسنة، تسلط الأعداء بسبب البعد عن الكتاب والسنة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، وما زال هذا الرعب في قلوب الكفار حتى فشت في المسلمين البدع والمنكرات والمعاصي والسيئات. فانظر في نفسك، ما الذي أخرك عن الإقدام إلى الطاعة؟ ما الذي أخرك وضعفك أضعفك عن المبادرة إلى الخيرات؟ ربما كنت في يوم مسارعا ثم صرفت، ما الذي صرفك؟ ربما كنت في يوم طالب علم ثم صرفت، ما الذي صرفك؟ بل ربما يكون أحدهم حافظا للقرآن وعالما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتسلب منه. كلها بذنوبنا ومعاصينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هكذا يقول الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لكن القصور حاصل، المصائب تترى وما هناك رجوع، وما هناك رجوع. لابد من رجوع، لابد من توبة، لابد من إصلاح الحال مع الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه آية. هذه آية، كنت في صلاح فغير الله عليك وغيرت نفسك، وإن لم تشعر لابد أن هناك تغيير، لابد أن هناك خلل، فبادر إلى علاج الخلل. إن كنت تعلم الخطأ تب إلى الله منه، وإن كنت لا تعلم الخطأ تب إلى الله التوبة العامة، وأكثر من الاستغفار والدعاء بأن الله عز وجل يثبتك. ابن مسعود يقول أسألك إيمانا لا يرتد، ابن عمر يقول أسألك إيمانا دائما، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإن كنت في حال سيئة وتريد التغيير إلى الخير، غير غير يا أخي، غير غير بالتوبة، غير بالإنابة، غير بالدعاء، غير بالإحسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا في أنفسهم إن كان من صلاح إلى طلاح تغير حالهم، وإن غيروا ما بأنفسهم من طلاح إلى صلاح غير الله لهم وأكرمهم الله. فالله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله عز وجل هو الكريم المنان، وهو واسع العطاء والإحسان، يجازي بالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فشمروا عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى، ولنشمر جميعا. محدثكم ربما يحتاج إلى هذه النصيحة قبلكم، لكن كما قال ابن النحاس لا يمنع متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا. هذا، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلح لنا الحال والمآل، وأوصيكم خيرا بشيوخ السنة في هذه البلاد الطيبة، بلاد عدن ولحج والضالع وردفان وأبين والصبيحة وما إليها، فقد سكنها جملة عظيمة مباركة من مشايخ العلم والسنة، فاستفيدوا منهم وكثروا سوادهم وتميزوا عن أهل البدع، وأقبلوا على ما يصلح به شأنكم حتى تلقوا ربكم. فنحن في أيام كثر فيها الكلام وقل فيها العمل، ومع ذلك اتقوا الله ما استطعتم، أهم شيء ألا يفوتك الخير. وأيضا تميزوا عن أهل البدع الذين هم حرب على الملة وحرب على السنة، وسوءهم حاصل وإن لم يظهر للعامة. والله المستعان وعليه التكلان. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.